وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين. فصل في آداب الختم وما يتعلق به لختمة القرآن. حتى العوام يقول لك الختمة الشريفة، لما يجي يحلف يقول لك الختمة الشريفة، يعني كأنها استقر في وجدان المجتمع منذ قرون عديدة أن الختمة ده شيء معتاد في كل بيت يختمون القرآن، فصار الناس يحلفون حتى به، وإن كان الحلف بغير الله لا يجوز، إلا أن هذا يدل أن وجدان المسلمين استقر فيه تشريف الختمات، وأن الختمات مستمرة فيهم جيل بعد جيل، واستقر هذا الأمر والعمل على مر العصور، هذا يدل على ذلك. وقت الاستحباب، وقت الاستحباب لختم القرآن فيه مسائل. الأولى في وقته، قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، لبقى يوم الختمة بتاعتك خلي جزء عمد في صلاة، جميل، روح جايبه كله في ركعتين، ثلاث أربع ركعات، واخد بالك؟ يبقى كل ما يبقى الختمة في الصلاة وأنت يعني ختمتك المنفردة بتاعتك تبقى في صلاة، جميل. وأنه قيل يستحب أن يكون في أي بقى صلاة؟ قالوا يستحب أنه يبقى في ركعتي سنة الفجر، وقيل في ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، والدور اللي بعده يخليه في آخر النهار، علشان يبقى بيختم بالليل وبيختم بالنهار. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة، والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن تكون ختمتهم أول النهار أو في أول الليل، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء، ليه؟ علشان الليل بيبقى سكينة وده اجتماع، والبيوت عايزة السكينة، فيبقى ختمة الاجتماع تبقى بالنهار أحلى، وأول النهار كده حيث أن البيوت كلها متيقظة، وأن ما يبقاش فيه يعني كسر لحرمة البيت بطريقة لا تليق. وهذا يدل على أداب الإسلام، إن الزائر ما يجيش في آخر الليل وقبل السحر وأوقات معينة لا تليق فيها الزيارات والاجتماع، في أول النهار، في أول النهار يعني بعد وقت الضحى، وقت الضحى كده إلى ما قبل الظهر، يسموه أول النهار، يجتمعوا وبعد ما يختموا يطعموا طعام. من استحب أن يصوم اليوم الذي يختم فيه القرآن، ويستحب كمان اليوم اللي يختم فيه يصومه عشان يجتمع مع عبادات كثيرة ويتقبل دعائه كثير، يبقى اليوم اللي هيختم فيه يصومه ويختم في صلاة ويدعو، يبقى الإنسان اللي في صلاة دعاء مستجاب، والصائم دعاء مستجاب، وعند ختمة القرآن دعاء مستجاب. شوف بقى لما يجمع الفضائل دي كلها. ومن استحب أن يصوم اليوم الذي يختم فيه، يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه، يعني ما يصادفش مثلا أيام التشريق، ما يصادفش مثلا يوم النحر ويوم الفطر، يبقى إيه؟ لا يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. افرض هيختم يوم جمعة يصوم، لأن هو لا يقصد الجمعة تخصيصه، هو بيقصد يوم ختمته، وافرض ختمته هتيجي يوم أحد يصومه، لأنه لا يقصد الأحد بالتخصيص، فالنهي عن تخصيص يوم الأحد لعينه لكونه الأحد، وعن تخصيص يوم الجمعة لكونه يوم جمعة، وعن تخصيص يوم السبت لكونه سبت. أما إذا جاء موافقا لختمتك أو موافقا لعادتك في الصيام، بتصوم يوم وتفطر يوم فيوافق عادة لك، أو يوافق مثلا يوم عرفة فتصوم، أو يوافق مثلا يوم ميلاد النبي فتصوم شكرا لله على ميلاد هذا النبي الكريم وهي من أجل النعم علينا، أو مثلا يوافق يوم النصف من شعبان فيصومه وهكذا، أو يوم الإسراء والمعراج فيصوم شكرا لله على نعمة الإسراء والمعراج، لأن كل نعمة للنبي هي نعمة للأمة كلها، لأننا إحنا نفرح لفرح النبي ونفرح لإكرام النبي، فكل إكرام للنبي إكرام لأمته. فلما دعا دعينا إلى الله بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مطرف وحبيب بن ثابت والمسيب بن رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. ولا تغتر بمن يقول لك هذا بدعة ولم يرد ولم يفعله، هم نفسهم هذا الاعتقاد عندهم وطريقة تفكيرهم نفسها لا يعرفها الإسلام ولا يعرفها علماء الإسلام. هذه توليفة التفكير العجيبة التي تربوا عليها يعني لا يعرفها المسلمون أصلا. من قال باستحباب حضور ختم القرآن ليشهد الخير ودعوة المسلمين، الختمة دي يستحب فيها أنك أنت تدعو أهل بيتك، لأن الدعاء فيها مستجاب، تدعو أحبابك، تدعو مثلا إنسان جارك يكون في أزمة أو ضائقة ويريد أن ربنا يستجيب فتدعوه ساعة الختمة دي. ويستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، وقد ثبتت الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فهي قياسا عليه إن زي ما النبي جمع الناس كده حتى الحيض تحضر دعوة الخير دعوة المسلمين ويشهدنا الخير، ولا شك أن الختمة خير، فيبقى الاجتماع عليها أيضا مطلوب. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروي بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل قال أرسل إلى مجاهد عبد ابن أبي لبابة فقال إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، يعني بيدعو للختم. الدعاء عند ختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال أن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن، وهذا أخرجه الرازي في فضائل القرآن. وروي بإسناده الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. المسألة الرابعة، الدعاء مستحب عقيد الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها أن الدعاء فيها مستجاب وأن الرحمة تنزل عنده. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. من قرأ القرآن يعني ختم القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وهذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن الناس يستبشرون بمثل هذه البشارات في فضائل الأعمال ويأخذون بها تحميسا لهم وتحفيزا لهم على المواظبة على الأعمال الصالحة. إذا دعا من ختم القرآن فبما يدعو؟ وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة. لما يجي يدعي بقى في ختم القرآن يدعي بإيه؟ يقول إيه يعني؟ ينبغي أن يلح أولا في الدعاء، يعني يطول يكثر يكرر، وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر في ذلك صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر أولاة أمورهم. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداعي بالدعوات الجامعة كقولهم ندعوها الآن مذاكرة ودعاء لله عز وجل في وقت السحر في ليلة العيد بعد أن نحمد الله عز وجل بجميع المحامد التي حمده بها الحامدون وبجميع المحامد التي حمد بها نفسه قبل أن يحمده الحامدون وبجميع المحامد التي يحمد بها أهل الجنان عندما يرثون الجنة وبجميع المحامد التي حمده بها الأنبياء والمرسلون. ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الخلق أجمعين، فنقول يا ربي اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك الذي يحكم هذه البلد وسائر بلاد المسلمين، ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة، وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليه. اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده، وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، وزد الإسلام بسببه ظهورا، وأعزه ورعيته إعزازا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم، وآمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعاف مرضاهم، وانصر جيوشهم وسلم غيابهم، وفك أسراهم واشف صدورهم، وأذب غير قلوبهم وألف بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعلنا واجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين على طاعتك، متناصفين متناصحين. اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم، وبارك لهم في جميع أحوالهم. اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم، وبارك لهم في جميع أحوالهم. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى. عقيب الختمة فقد استحبه السلف، واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه، افتتاح القرآن وختمه. وهذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه يؤخذ به، وجل علماء المسلمين وعلماء القراء يأخذون به ويستدلون به على استحباب الحل والترحال، بمعنى الختم والبدء فيه حيث يختمون القرآن مع كل ختم. في أداب الباب السابع من الكتاب، في أداب الناس كلهم مع القرآن. سمعنا حديث النبي في صحيح مسلم: الدين والنصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأبساله، والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه ونسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته. وقد أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا، أي أنكر منه حرفا مما أجمع عليه، أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. يجي يقول لك واحد مخه طائق، يقول لك: ليه تقول قل هو الله أحد؟ ما تقول هو على طول، ما احنا قلنا خلاص، ما هو قال، ليه يقول قل؟ ما يقول هو الله أحد، الله الصمد. وكأنه ينكر بعض كلمات القرآن. أجمع العلماء على أن تبديل حرف أو تغيير حرف أو زيادة حرف أو إلغاء حرف فما بالك كلمة كفر. فنسأل الله السلامة. القرآن كلام الله ووحيه المنزل على نبيه، وهذا بإجماع المسلمين أنه كلام الله، وأنه هو القرآن المتلو في الأقطار المكتوب في الصحف بأيدي المسلمين المبدوء بالحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس، هو كلام الله وحي المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من تعرض للتفسير بغير علم وقبل أن يكمل أدوات التفسير يحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه. وأما تفسيره للعلماء طالما علماء بقى حصلوا العلم والأدوات فجائز حسن والإجماع منعقد عليه. فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. تحريم المراء والجدال في القرآن. يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهب ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الخطابي المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، كما يشككون العلمانيين الآن في آيات القرآن وفي أحكام القرآن، وكما يفعل الممثلون الآن في بعض التمثيليات والمسرحيات التي يضحكون فيها الناس ويسخرون بأحكام الدين. فيقف أحدهم في إحدى المسرحيات يقول حتى يدخل بها ويضحك الناس يسخرون من أحكام الله عز وجل في شرط أن تتزوج المرأة زوجا آخر غير الذي طلقها ثلاث تطليقات ويدخل بها، وهذه أحكام الله. فيقول ويسخر في المسرح أمام المسلمين ويقول حتى يدخل بها، هكذا ينتهكون حرمات الله فيضحك الناس، وهذه المسائل تصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. ويعملون التمثيليات والأفلام التي يشككون فيها في حكمة الشريعة من تعدد الزوجات، وفي حكمة الشريعة من حل الطلاق ومن مشروعية الطلاق، وفي حكمة الشريعة من الأمور المتعلقة بطاعة الزوج حتى ولو كان قاسي الطبع، ومن حكمة الشريعة في خضوع المرأة لزوجها وأن تكون تحت أمره. كل هذا جاءوا بتمثيليات وأفلام ومسلسلات وغير ذلك يشوهون هذه الصور أمام الناس حتى يخرج جيل جديد ناقم على أحكام الشرع الشريف. فنسأل الله السلامة. ما يقول من أنسي آية من القرآن؟ يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو شيء نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. من لم يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو غيرهما، وإن كان كل قراءة النبي فساعات واحد يقول لي قراءة ورشة عن النبي، دي قراءة، ما هو كل قراءة النبي، لكن اشتهرت باسم من شهره، فصارت عالما على طريقة الأداء. ولكن كل هذه الطرق هي من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يتأذى يقول لك ازاي تقول قراءة نافع، ما دي قراءة النبي ليه تقول نافع؟ فمش فاهم، لأن المقصد أنها صار عالما على طريقة الأداء، عالم على طريقة الأداء فقط. ولا يكره أن يقال دي قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم، هذا هو المختار الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه. لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ويمتنع من مس المصحف، ما نخلوش يمس المصحف ولا يشيله، لكن نسمح له بسماعه. كتابة القرآن في إناء والاغتسال منه أو الشرب منه. اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزعي لا بأس به، وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي ولو كان خشبة كره إحراقها. عشان يبقوا يعني مو احنا الوقت في الزمن بتاعنا بعد ما بقت المطابع وموجود في كل الاسواق لا نستطيع ان نمنعه، هو يروح في وقت يشتري حتى ان الوقت لا تستطيع ان تكلف نفسك ما لا توفيق. اذا بقى الامر التسع هنعمل ايه؟ انا فاتح مكتبه واحد جاي لي يقول لي عايز النسخه دي، بدي قال له كام؟ ب 20 جنيه. خد، مش مطلوب ان انا اقول له جنس مليت امك ايه ولا ابوك ايه ولا انت ناوي تعمل فيه، مش مطلوب، انا في بلد اسلامي. لا انت ما تجيبلوش، طب انت اللي تمكنه منه، لان لا يجوز له حمله ولا مسه. يعني لو واحد مسيحي قال لك ناولني المصحف ده تقول له لا يجوز. شفت انت سيدنا عمر لما دخل على اخته وكانت مسلمه فقال لها ناوليني الذي تقراه، قالت له انت كافر جنب لا يجوز ان تمسه حتى تغتسل، فاغتسل وأسلم وخرج. فهي دي سنة الله في الأمور. لو كان تفسير معلش، تفسير يغلب عليه الكلام بحيث أن الآيات تبقى مكتوبة في وسط التفسير مش مكتوبة في إطار، وبعدين التفسير على الهامش، لأن اللي مكتوب في إطار والتفسير على الهامش لا حكم المصحف لأنه بقى منفصل، واخد بالك؟ انما التفسير لما يبقى مكتوب في السطر كده كلمتين وتفسيرهم وكلمتين وتفسيرهم وكلمتين وتفسيرهم من اول يبقى كده ما يجوز انه يمسه، خدت بالك؟ وبالشرط كمان ان يكون التفسير اكثر من كلام الله. يعني مثلا يكتب ايات الشفاء على اناء كده يكون مريض، يوم يكتب مثلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد الكثير، فيكتب، واخد بالك ازاي؟ ويروح ايه غسلها بالمية فتبقى الحروف دي بقت في المية، ويروح شربها كدواء او يستحمى بيه، واخد بالك؟ كانت مشهورة ايام السلف يفعلوا مثل هذه الاشياء، والى الان في ناس كثيرة تعمل، فما فيهاش حاجة. هنشوف بس الأول، يمكن الإمام النووي ذكر حاجة، هنشوف يمكن نخلص الكتاب الأول وبعدين نناقش ما جد منه.